قام الشيخ بشرح القاعدة الخامسة وهي الأخيرة من القواعد الخمس الكبرى والتي نصها المشقة تجلب التيسير، ثم أتى على شرح ألفاظها لغة واصطلاحا، ثم ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة وهو أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. ثم جاء على أدلة القاعدة من الكتاب والسنة وذكر صورا ستا من صور التيسير في الشرع، وهي إسقاط الواجب وإنقاص عدده وإبداله بغيره وبأخف منه والتقديم والتأخير وتغيير صورة العبادة الواجبة والتيسير بإباحة المحظور إذا وصل حد الضرورة. ثم لخص كلام الشاطبي في الموافقات حول أنواع المشقة وحصرها في أربعة أنواع. أما النوع الأول فهو المشقة العامة، سواء في غير المقدور عليه أو في المقدور عليه والذي أضيف إليه ما يخرجه عن حيز الاستطاعة، وهذا النوع لا يقصده الشرع. والنوع الثاني هو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها خارجة عن المعتاد بحيث تقلق النفس، وهي على قسمين: مشقة في ذات الفعل، بحيث إذا وقع الفعل مرة واحدة لا وجدت المشقة، وهذا القسم تحول عنه الشرع إلى الرخص. والقسم الثاني مشقة تنشأ عن هيئة غير شرعية لأداء المكلف للفعل، وهذه مشقة غير معتبرة في الشرع. وهنا تكلم الشيخ عن الصوفية وسذاجة سالكيها. أما النوع الثالث فهو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها غير خارجة عن المعتاد، وهذا النوع هو المعتبر في الشرع. وقد بين الشيخ الحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة. أما النوع الرابع وهو الأخير فهو مشقة موهومة وغير معتبرة في الشرع، وتتعلق بانتقاد المكلف إلى حالة التزام بالشرع مقارنة مع حاله قبل التزامه، وهو تكليف لإخراج المكلف عن هوى النفس. ثم سرد الشيخ القواعد التي تمثل فرعا لهذه القاعدة، وهي: الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. وختم الشيخ درسه بسرد القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا لهذه القاعدة، وهي: الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية الكبرى التي أجمع العلماء على إعمالها وخرجوا عليها على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ودخلت في جميع أبواب الفقه، والقواعد تقوي الملكة الفقهية وهي من الأمور المهمة، ومحالها عند عدم وجود المهر، فالنص أقوى منها وهو قام عليه. هذه القاعدة الأخيرة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة فيما ذكر الخطابي وغيره نصف عليها الإمام الشافعي، فقد وقعت في كلام الشافعي بسحواها ومعناها لا بلفظها ومبناها، فقد وقعت على لسان الإمام الشافعي بلفظ: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. ومن العلماء يقولون: لو أن الدنيا أرضها وسماءها امتلأت بالحرام، فإن طالب العلم والموفق وصاحب الدين لا يأخذ منها إلا الحلال، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ طالب العلم المقدار الذي يلزمه على وجه الحل لا على وجه الحرمة. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة ولها قواعد متفرعة عنها ولها ضوابط وقيود، نفرق الكلام عليها بأولا نذكر معناها، معنى الإطار، نذكر المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة الجهد والعناء، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا في جهد، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بعناء وتعب. وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انفرام فيه، انصداع، وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انفرام فيه، ومنه الشق، الشق من الأرض، الأرض. وسميت المشقة بذلك لأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن. بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل، الاصطلاح والثقل، في الاصطلاح معنى المشقة في الاصطلاح العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال. ليس كل عسر وعناء هو مشقة مرفوعة في الشرع. التكاليف فيها مشقة، بس فيها مشقة، فيها مشقة، لكنها تدخل في حد العالي وتدخل في حد المكنة، ويستطيع المكلف أن يتحملها. ولذا سيأتي معنا في الشرح أنواع المشقة، وأي المشاق مدروعة مدفوعة في الشرح، وأي المشاق مشروعة موجودة واقعة في الشرح. هذا معنى المشقة. فأي المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي فيها عسر وعناء، وهذا العسر والعناء خارجان عن حد الاعتدال. الشرع جاء باعتدال، فحرم التهور وحرم الجهد، حرم التبذير وحرم الشهد والإنفاق، حرم أو ذم أن يكون مكلف عروسا، وكذلك أن يكون منضبط، فإنما يرفع إيش بين بين وهناك تلامس القلب في أواخر الروح حسن جدا فيما هو في الوسط وما هو عن الناقضين، جدير بأن يتأمل ويمكن. وهناك رسالة للسخاوي مطبوعة اسمها الجواب الذي انضبط، فإذا تكون حلوة فتشطر أو تشطر، إذا تكون حلوة تكون سلعة، لا تكون مرة فلا تزار، ولا تكون حلوة تكون سلعة، خذ بين يديك. والمطلوب منا القصد، القصد والقصد والقصد، المطلوب من المكلف أن يكون في هذه الحياة على السبيل على القصد، لا يدخل عليه زهد الرهبان وترك ملذات الدنيا، ولا يتوقع في الملذات فيقع في الهلاك، فيأخذ من اللذة المقدار الذي يعينه على الثبات والاستمرار والاستقرار على شرع الله عز وجل. هذا هو الحد المقبول، وما عداه من الغلو او الافراط او التقرير فهو مرهون مردود. ناتي الان بمعنى اخر وهو التيسير. التيسير مصدر يسر من اليسر وهو ضد العسر، وهو السهولة، وأصله انفتاح الشيء وخفته لغة، انفتاح الشيء إذا انفتح أكثر أو كان خفيفا كان ميسورا. ومنه قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، وفي الاصطلاح الافتاء بما فيه انفراج على الناس، الافتاء بما فيه انفراج على الناس. متى ألمت بالإنسان شدة تفوت مقصدا أصليا معتبرا من الضرورات أو الحاجيات، سواء في المال أو في النفس أو في العقل أو في البدن أو في الدين، فهذا الشرع ماذا يعمل؟ الشرع يعمل قائد من مشقة الجلسية، الشرع يعمل بقاعدة المشقة الجزئية. هذه القاعدة وما يتفرع عنها، ومن أشهر ما يتفرع عنها كما سيأتينا الضرورات والمحظورات، هي قاعدة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تشكو وتلجأ إلى الله من ظلم الناس، لا الناس تلجأهم، هذه القاعدة، ولا يعملون بضوابطها ويدخلون فيها هواها. الإنسان صارت الأجنبية ويقبلها كل الأعمال بالنيات، الإنسان يذهب للبنك ويبني طائرة ويشتري أثاث ويقول لك الضرورات ويجي محظورات، وهذا المسكين لا يعلم أنه وقع في عدة محاذير، محظور الأول الدين، والدين مثلا، فكيف إذا كان هذا ربا؟ أسند أبو معين في الحلية في ترجمة سفيان الثوري عنه، عن سفيان، سئل هل يجوز للمدين أن يأكل اللحم؟ قال لا، حتى يسد ليلا، تحرم عليه أن يأكل اللحم حتى يسد ليله. لما نظر في المعركة قالت زوجته انه شهيد في الجنة، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدراك لعل عليه دين، ما أدراك لعل عليه دين. فالمقصد أن الناس يتوسعون في هذه القاعدة. المعنى نفسه المعنى الإجمالي للقاعدة، إن الأحكام، نكتب المعنى الإجمالي للقاعدة، إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. إذن ما إجمال القاعدة؟ أي حكم شرعي يترتب على تطبيقه ضرر بالغ المكلف في النفس أو المال، فالشرع يخفف هذا الحقوق ويقولون لنا المشقة في الجبتين، ويقولون إذا ضاق الأمر تسأل. يا ترى لماذا أنزل الله الشرائع؟ هل الشريعة الإسلامية كما يظن كثير من المسلمين اليوم، وبسبب ذلك يعدلون ويبتعدون ويفردون عن أحكام الله عز وجل، هل يطلع الشريعة الشرع هو لوائح أوامر ونواهي وفيها الحرمان المكلف مما يحب ومما يشتهي؟ لا والله، أصلا جاءت الشريعة لمصلحتنا في الحال والمعنى، في المعاش والمعاش، المعاش والمعاش. من رحمة الله لنا أن شرع لنا الدين، وهذا من كوننا لنا منزلة وأفضلية على غيرنا من سائر المخلوقات، فأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين. فالشرع جاء لكي نعيش بهناء، إذا أهنى الناس الحياة الملتزم صاحب الدين، وإنسان يتعدى المسلمين لا يتنسى الدنيا، وخالف نساء الدنيا المكلف. لكن الشرع وضع أوامر للامتحان والابتلاء، ووضع قوامر وقواعد للملذات والشهوات حتى نتميز عن الحيوانات. وكان شرعنا ولله الحمد لله فيه نصوص كثيرة واضحة جلية أن المشقة مرفوعة عنا، ولهذه القاعدة لها أدلة جلية ظاهرة وكثيرة وكثيرة جدا، سواء من الشتان أو السنة. فالله عز وجل رفع عن الآثار والأغلال التي كانت عنا قبلنا. كان الواحد من بين الإسرائيليين كمثلا في يوم مسلم، إذا جاء الثوب على ثيابه الطهارة أن يقطعه، يقطع الثوب ويرميه. كان الواحد من بني إسرائيل إذا عرف الله عز وجل يصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته، فعل فلان كذا وكذا وكذا. الحمد لله الذي سطر عليه. ورحم الله بكر بن عبد الله المزني لما كان يقول: لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة، لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة. فمن رحمة الله لنا أنه يصبر. وقد صح عند البيهقي أن عمر جيء له برجل سارق فأراد أن يقطعه، فقالت له أمه: والله يا أمير المؤمنين إنه لم يفرط إلا هذه المرة. فقال: والله إنك قد كذبت، فإن الله لا يصبح العبد حتى يستره مرارا، إن الله لا يصبح العبد حتى يستره مرارا. وهذا من باب رفع الكلفة ورفع المشقة ورفع الأغلال. ولذا كان من شرعنا أن من أتى بقارورة وبل من أتى حدا من حدود الله فستر الله عليه فليستر على نفسه فليستر. ومن رحمة الله به أن ستر عليه. وكان من تعاليم ديننا أن إشاعة المعصية والكبيرة أشد من الكبيرة. تخيلوا مع الزنا والقتل، تأملوا معي المعنى، متى تثبت جريمة الزنا؟ أن يرى أربع رجال الزاني ويكون في حالة فيها إيلاج، يعني لو رأى الرجل رجلا وامرأة، لو رأى الشاهد رجلا وامرأة متجردين تحت غطاء فشهادته مردودة، ولو رآهما متلاصقين دون علاج شهادته في الزنا مردودة، حتى يرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يكاد أن يكون مستحيلا، لكن زجر الشرق في حق من تكلم في عرض أخيه ورماه بالزنا المجلد. لماذا؟ الشرق يريد من رأى ولم يكتمل العدد أن إيش؟ أن يذكر. من رأى ولم يكتمل العدد، أو من رأى رجلا وامرأة على صورة مشينة أن يذكر ولا يتكلم. ولذا كان الستر في الشرع أقوى من الفرق. ولذا كان كما قال حسن المؤمن صفته من صفاته ينصح، والمنافق من صفته يستر وينصح، والمنافق من صفته ينشر ويقبح. المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويقبح. اي نعم، وهذا لازم جدا، وينبغي يعني كثير من الناس يطلقون ألسنتهم في اعراض الناس ولا يتقون الله عز وجل، فلو انهم يتقنون ما جاز لهم الكلام. ناتي الان الى ادله القائله. أدلة كثيرة نقرطيها زمر حتى نحسن الحفر بالزمر، أما المفردات مفردات الأدلة فنكتفي بواحدة كل زمر. أولا آيات تدل على التيسير والتخفيف، من مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثانيا آيات تدل على نفي الحرج والمشقة، من مثل قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثالثا آيات نفي العنف والأسر، من مثل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، رابعا آيات النهي عن الغلو في الدين، من مثل قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، خامسا أحاديث تدل على السماحة والتيسير، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثالثا أحاديث تدل على التخفيف من مثل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. يكفينا هذا والأدلة كثيرة جدا وما أهملناه أضعاف أضعاف ما ذكرناه، لكن نلفت النظر للحديث الأخير. كثير من الناس يعوم وينقر الفراش نقر الديك ويأتي لصلاة بعض العلماء عند الله لهم السلطان ويقول من أما فليقف. ومن العجيب أن شيخنا رحمه الله يصحح هذا الحديث بزيادة في آخره وفيها من أما فليخفف فليقرأ سورة الصفات. سورة الصفات 200 من الآيات، هذا التخفيف هل ورد في سورة الميت الله ولا التخفيف نسبي؟ لكن الشاهد والمراد أن الشرع جاء رحمة بنا فجاء برفع الأسرار والأغلال التي كانت على من قبلنا. انظر مثلا إلى موضوع الزواج، النصارى حرموا الاستعداد والعرب الجاهلية كانوا يعددون بلا قيد. أسر بن غيلان الثقفي لما دخل الإسلام أسر وتحته 10 من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وثلاث طائرهم. فالعرب الجاهلية كان واحد منهم من جميع ما في حد ولا في عين. فجاء الشرع طمن فجوز الرجل أن ينكح 4 من النساء. فالشرع ما منعنا شيئا فيه خير لنا في دنيانا، وإنما الشرع ما أراد بنا أن نفرط في الشهوات. وترى علماء اليوم الغربيون وقد أومأ لهذا المحققون من علمائنا كابن تيمية وابن القيم الشاطبي وغيرهم أن سبب إهلاك الأمم الإفراط في الشهوات. متى الأمة أفرطت في الشهوة فإنها تهلك، وهذه سنة لا تجاري أحدا، وإن لناظريه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله أي أمة أي حضارة أفرطت في الشهوة لن تبقى، وهذا استقراء كامل ونبدأ لهذا غير واحد. حتى الفرد الذي يفرط في شهوته حتى لو كان في الحياة لا يفلح في مهمته وفي عمله. فالشرع ما أدخل على الإنسان المشقة أبدا، ولكن الشرع راعى جميع حاجيات الإنسان، فهذب حاجيات هذا الإنسان وجعل كل شيء في مكانه وفي موضعه. نبدأ بأشياء فيها تأصيل وركوب. للتيسير في الشرع صورا، أولا إسقاط الواجب. الشرع لما أسقط أو باع المشقة وأدخل على المكلف بنصوصه وتشريعاته الجزء له في هذا صور. صورة من هذه الصور اسقاط الواجب، فأسقط الشرع الجمعة مثلا عن المسافر وعن المرأة وعن العبد الحاجة، العبد المرأة المسافر وعن الحاجة ويدخل عليهم شيء من الشرطة جزاء الجمعة، فأسقط الشرع عنهم الجمعة. كذلك أسقط الشرع الحج غير المستطيع، لو أن غير المستطيع قلنا له حج لكان إيش عليه مشقة، قد يستدين ويموت وهو لم يسد الدين. وكذلك أسقط الشرع واجب الجهاد في سبيل الله عن المعذورين من الأعمى والأعرج وما شابه. من صور التيسير أيضا اثنين، ثانيا انقاص عدد الواجب، مثل ايش الركعات السفر، وكذلك صلاة الخوف. ثلاث ابدال الواجب بغيره وأخف منه. من لم يجد الماء أو يشق عليه استخدام الماء ببرد شديد يوصله إلى هلاك، أو ترتب على استخدام الماء داء أو تأخير الشفاء، فإن الشرع أبدل من كلفة من استخدام الماء في الوضوء والغسل بواجب مفاتيح أو تيمم أو الجنابة إلى التيمم. فصور من صور التيسير إبدال الواجب بواجب آخر خف منه. وكذلك قيام الصلاة، من لم يستطع القيام قياس الصلاة يقول منتهي فاهم في واجب ركن أركان الصلاة، من لم يستطع القيام أبدل الشرع القيام بالإيش جلوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وكان به الماسور هو أشد من الجسر، قال له صلى الله عليه وسلم كم عند المسائل قال له صلى الله عليه وسلم فإن تصدق تجلس. من اللطائف التي تذكر أن مرض الرسول يسمى عند الفقهاء كما يذكر في التراجم الشافعية يقول المرض الشافعية مرض الرسول، مرض الشافعية أكثر يعني أكثر علماء الشافعية في هذا المرض، أو اشتهر المرض في فترة في فقهاء الشافعية. فلذلك أدل الشرع الصيام بالإطعام، فقد يكون الإنسان كبير يشق عليه الصيام، إنسان لا يهلك لا يموت، لكن إنسان تدخل عليه بسبب الصيام إيش مشقة غالية مشقة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى أبدل على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس أن يطول الله نوره وأن يكسر ماله، وفعلا قال عمر أنا ورأى من ذكره نيسا ومئة، وطال عمره كثيرا حتى أنه لما هرم ما كان يصوم. ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام أن أنسا لما هرم كان في آخر يوم من أيام الصيام يدعو 30 مسكينا لبيته ويقرمه أجبا، فيقول هذا إيش خدية عن كل شخص، يدعو 30 مسكين ويقدم لهم طعاما أجبة واحدة. فهذا كان كفارة لإيش لفطره، فكان أنس بن مالك ما يصوم رمضان يا ربي بسبب الهرم الكبار والمشقة التي تحصل. شاهد أن الصور كثير بدل واجب بواجب آخر هو أحق منه. أيهما شد الإنسان صيام أم أن تطعم مسكينا؟ قال المسكين أيضا الصيام أشد.
طيب
الرابع التقديم والتأخير من صور التيسير أن يقع التقديم والتأخير في الطاعات والعبادات. فمثلا قد تحصل مشقة في الصيام المريض إن فقط لا يموت لكنه إيش في مشقة والمساعدة. في الآية فمن كان منكم مريضا على سفر إيش فعدة من أيام أخرى. طبعا الآية ينبغي ويجب علينا أن نفهمها ليس كفهم الظاهرين أو بعض الظاهرين، بل يجب علينا أن نفهمها بوجود تقدير محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وإذا الآية على ظاهرها أن المسافر إن صام صومه باطل، وأن المريض لو صام صومه باطل وعليه الإعادة، أليس كذلك؟ وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسفارهم كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولم يكن هؤلاء يعيدون على هؤلاء ولا هؤلاء يعيدون على هؤلاء، والآية نزلت عليهم فهم أفهم منا بها. ولذا نحن كيف نفهم الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. الشاهد أن من صور التيسير تقديم والتأخير في العبادة. حصل تقديم المسافر شاق على الفور. أيهما أفضل المسافر أن يفطر أم أن يصوم؟ يختلف اختلاف الحال. إن احتاج إلى خدمة غيره في سفره ففطره أحب إلى الله من صومه، وإن بقي متمالكا قويا نشطا لا يحتاج إلى خدمة غيره فصومه خير من فطره، فصومه خير من فطره. أيضا من الأمثلة الجني بين الصنفين، من أمثلة في تقديم التأخير الجمع بين الصنفين. الجمع بين الصنفين واجب لا فقط، ولكن إيش أصبح تقديم وتأخير في هذا الواجب. الجمع رخصة كما قال ابن العربي المالكي لا يحتع أي لا يتنحى ويبتعد عنها إلا أعرابي جلف، لا يبتعد عن هذه الرخصة إلا أعرابي جلف، إلا هي رخصة جميلة. ما هي رخصة جمع الصور؟ فرض المشقة على الإنسان، والمسافر يجمع تقديما وتأخيرا. أيهما أفضل في حقه؟ التقدير والتأخير؟ الأرفق به. الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به، فإن كان التقدير أرفق يفعل، وإن كان التأخير أفضل يفعل. الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به. هذا من علماء يقول الأرفق، إذا المراد هو ليس من الرخصة، تحقق مقصد الرخصة، أن تتحقق مقصد الرخصة. من الصورة أيضا الصورة الخامسة تغيير صورة العبادة الواجبة، تغيير صورة العبادة الواجبة من مثل صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف نصليها؟ شرحناها مرة في فتاوى في درس الرجوع. فصورة الصلاة تختلف، وهذا الاختلاف من أجل التيسير. وأخيرا الصورة الثالثة التيسير بإباحة المحظور إذا وصل الحال إلى حد الضرورة. مثل إيش؟ أكل الميتة. الميتة إيش؟ ميتة حرام. لكن بعض السلف قال المضطر أن يأكل ميتة ولا يستطيع أن يدفع الهلكة عن نفسه إلا بأكل الميتة ولم يفعل فهو أكل، يجب عليه أن يأكل. وكذلك من وصف بلقمة ولم يجد ما يصورها عند الخمر فيتناول من الخمر ما يصورها باللقمة خوفا من ايش؟ خوفا من هلاك. وهذا صورة من صور التيسير فيها إباحة المحظور، إباحة الحرام، إباحة الممنوع. فالشرع لله الحمد المنة جاء وحمى الله وهي المحارم رخص في بعض الحالات في انتهاكها لكنها لعند الضرورة من أجل المصلحة، أجل مصلحتنا. الله رؤوف رحيم بنا. ومن أحسن وأظهر علامات رحمة الله بنا أن أرسل لنا الرسل وأنزل الكتب، أن يكون كلامه بيننا، أن نعرف ماذا يريده منا. كنا نذكر وبعضنا لا يريده يدخل فقط، يظن أن في دين الله تقليد عن الشهوات، وفي دين الله سبحانه وتعالى حرمان من الملذات وما شابه. هنالك كلام للإمام الشاطبي قال عنه الشاطبي فيه كل وقل من فصل فيه الموافقات. اعتبرت واختصرت كلامه على شكل نقاط لأن قراءته أمر عسر من جهة، ومن جهة أخرى التدليل على كلامه لكل مسألة فيه تقدمات حتى نصل في المغرب وهكذا. الكلام موجود في الموافقات الجزء الثاني صفحة 233 وما بعد من الطبعة التي حققتها. لكن أملي عليكم رؤوس الأقلام والأفكار العامة دون التدليل، وهي هذه الأفكار من تأصيل قاعدة المشقة تجلب التيسير. أنواع المشقة، هل ترى كل مشقة تجلب التيسير أم أن المشقة على أنواع؟ الإمام الشاطبي ذكر أن المشقة أربعة أنواع، منها ما يجلب التيسير ومنها ما لا يجلب التيسير، بل منها ما ليس أصلا له وجود ووقوع في دين الله. فنأخذ أنواع المشقة. النوع الأول المشقة العامة في المقدور عليه وغير المقدور عليه. المشقة كما تعلمون قد تكون في شيء تقدر أنت عليه وقد تكون في شيء أنت لا تقدر عليه. فمن أنواع المشاق المشقة العامة المقدور عليه وغيره نكتب، ومنه تكليف ما لا يطاق، فإنه مشقة والمقدور عليه إذا ضاف إليه ما يزيده عن حي الاستطاعة إلى حي المحقة العظيمة.
من فضلك اقلب الشريط.
المحقة العظيمة غير المحتملة التي لا يأتي الشارع بمثلها. هذا النور لا يأتي التكليف به ولا يصبح الشارع. طيب من يلخص لي الأمر؟ خذ المشقة العامة غير المقدور عليها تكليف ما لا يستطاع، والشرع لا يكلف ما لا يستطاع، هذا غير مقدور عليه. هناك قصد من المشقة مقدور عليه، لكن هذا المقدور عليه ينضاف إليه شيء يخرجه عن حد الاستطاعة وينتقل منه مع القدرة عليه إلى حي إدخال مشقة عظيمة جدا على نفسه. هذا نوع الشرع أصلا ما قصده، الشرع ما قصد شيئا قد تقدر عليه مرة ولكنك لا تقدر عليه تكرارا، فقد تقدر عليه في حالة، ولكنك لا تقدر عليه في حالة أخرى إلا مع مشقة دائمة أو شديدة جدا. فأصل الشرع هذا النوع ما له الغاه بالتشريع، وهذا يشبه التكليف بما لا يطاق. من مثل الحج مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه، لكن الحج كل عام يدخل على صاحبه مشقة عظيمة، بالتالي فهذا النوع الشرع ما أراده مصالحه. إذا لما أكثر الناس سؤال من مسألة الحج غير من إطاق، مثل الصوم، الصوم مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه، لكن صوم عصار وامرار ترك الطعام والشراب في مشقة عظيمة جدا. مع الشرع في تكاليفه يدخل على المكلف مشقة، لكن هذه المشقة التي يدخلها ليست من هذا النوع التي فيها تحمل زائد. فهذا النوع يلحق بتكليف ما لا يلقى، وهذا النوع الشرع لم يقصده ولم يريده. واي نوع يشبهه فهو في نظر الشرع ملغي لا وجود له، هذا النوع الاول. لكن هذا النوع الثاني نوع المشقه، مشقه خاصه مقدور عليه إلا أنه أو إلا أنها خارجة عن المحتاج في الأعمال العادية، بحيث تشوش على النفوس يطلقها، وتقلقها وهذا النور على نوعين، نكتب ألف المشطح نفس الفعل المكلف فيه أو المكلف به، بحيث لو وقع الفعل مرة واحدة لو وجد المشقة. النوع الأول لو وقع مرة واحدة ما وقع المشقة. النوع هذا فعل في مشقة خاصة، وهذه المشقة مقدور عليها، ولكن فعلها لا تجعل نفسها منها وتطلق النفس وتزعجها. هذا النوع ينظر فيه أمرين، الأمر الأول لنفس الفعل، والأمر الثاني نأتي بعد قليل. هذا الأمر في نفس الفعل لو وقع حتى مرة واحدة فإنه يطلق النفس، مثل الصيام في المرض، الصيام في السفر. هذا النوع الشق الأول، النوع الثاني نفس الفعل في مشقة مقدور عليها لكنها تدخل على النفس إيش ما يقلقها وما يزعجها، وهذا النوع يقع بجنسه لا بعدده ولا بخصته. وهذا النوع هو أصلا في الشرع يأتي في مواطن الرخص، حتى المرة الواحدة السفر قد يقع مرة، الجمع القصر قد يقع في السفر مرة واحدة. هذا النوع محل الرخص في الشرع، إذا الرخص العادة في أي شيء تكون الرخص نفع الخفين، القصر، القصر اعتبرنا رخصة، الجمع بين الصلاتين، هذا في أي شيء تكون يكون في مشقة خاصة مقدور عليها إن لم يفعلها المكلف تدخل على النفس قلق وإزعاج زائد عن التكليف المعتاد. هذا محل محل رخصة. وهذه الثاني مشقة في هذا النوع مدفوعة. ليش مدفوعة؟ مدفوعة بالرخصة، مدفوعة بالرخصة. نأتي هذا النوع الثاني من هذا النوع المشقة الخاصة المقدور عليها أن لا تكون المشقة في نفس الفعل مجردا، ولكنها تنشأ عن صفة أداء المكلف بالفعل. المجاورة أو إضافة الأعمال إليه. يعني لو أخذنا ذات العمل في مشقة خاصة، وهذا ذات العمل يدخل إزعاج وإطلاق على النفس لا بذاته ولكن بشيء يضاف إليه، لكن بشيء يضاف إليه أو يدخل إزعاجا وإطلاقا بالمداومة عليه. مثل المداومة على قيام الليل، قيام الليل سهل، لكن المداومة على قيام الليل طوال السنة يدخل إزعاج وإطلاق على الناس. كذلك مثل الصيام، الصيام ما له مقدور عليه، مشقة خاصة مقدور عليه، لكن متى يدخل الصيام إزعاج وإطلاق على الناس؟ لما يضاف إليه مثلا القيام بالشمس. غير في صحيح البخاري نذر صحابي اسمه أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، أن يصوم ويقرأ راقصا في الشمس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل لأن فيه مشقة، والشرق ما جاء عجيب في هذه المشقة. فإذا هذا النوع الصنف الثاني أو الفرع الثاني من النوع الثاني نفقة خاصة مقدور عليها. الخلق والإبعاد يرسل لذاتها ولكن نفسه في إيش؟ بمداومة وباستفاعة تنفك عنها. إن المداومة وباستفاعة تنفك عنها هذا أمر مني عنها. هذا أمر في الشرع من معاني قاعدة رفع المشقة والنهي عن التلذذ خالصا بالطعام بل الفرق. إذا إخوانا أسأل سؤالا، هل أي حضر المشقة؟ هل كلام صحيح ولا صحيح؟ الأي حضر المشقة صحيح ولا صحيح؟ الكلام يكون صحيحا على الإطلاق صحيح؟ الكلام يقول الأجر على قدر المشقة كلام ليس صحيحا على الإطلاق. من بديع كلام شيخ الإسلام، وهذا يؤكد أن شرعنا له مقاصد للصعيد من ثاني مقاصد الشرع، أنه عالج هذه المسألة بكلام بديع جدا في الفتاوى العاشر صفحة 120 إلى 124. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام. قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس مستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبان أو من الرهبانيات والعبادات المبتدعة. أصحاب الخلوات اللي بنكث يومين وثلاثة في الخلوة وهو يقول الله الله الله، لا أكل لا شرب لا نوم، هذا من أي نوع؟ طيب الإطلاق أن تحيي ليلة في ذكر الله مشروع، خلينا نتنزل تنزل عن تسامح، أن تحيي ليلة في ذكر الله، لكن أن نضاف إليها دور عدم نوم ومداومة واستمرار، فهذه العبادة أصبحت إيش؟ أصبحت بدعة. إذا الشيخ الإسلام ترى هؤلاء من هم جالسون بجوع سهر تخيل وجن الشياطين هذه الله أعلم بها، والعلم اليوم يكون دماغ مع كثرة الجوع والسهر يفرز أشياء تشبه الحشيش، ولذا من يجلس في هذه الخلوات فترة طويلة جدا يقول رأيت الله وجاءني الله وقال الله وقال الله، هو صادق ولكنه قال باطل، هو صادق رأى شيئا تخيل شيئا لكنه كذاب، الذي جاءه شيئا إما جاءه شيطان وإما الذي حصل تخيل، الذي حصل معه تخيل، تخيل له تفسير علمي موجود. الشيخ الإسلام يقول قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المتبعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات. وهذه العبادات مثل التعمق والتنقع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون، وقال لمدة لي الشهر وواصلته صالا يدع المتعمقون تعمقا، الذي يضر بالعقل والجسم ويمنع أداء الواجبات أو المستحبات. يعني لو إنسان أكل أهجم أطيب الطعام وأدى حق الله عليك هذا الطعام هذا ممنوع؟ يقول ابن القيم كنت أقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن فصابتني لوثا متصوفة، قد كنت آكل أطيب الطعام فتركت أكل أطيب الطعام فأصبحت لا أقدر على قراءة جزء أو جزئين، قال فرجعت فأكلت أطيب الطعام وأقرأ 5 أجزاء. ما الذي جمع؟ وأسند ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان بن عيينة قال كان يسر أصحابه فيأكلون الملذات من الطعام ويأكلون كما كان يأكل الموز والكالوبج، شو يعني كالوبج؟ يعني كنافة اليوم، كان يأكل الفلوذج والقوس، ثم يقوم ويقيد القيامة بين يدي الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله: يقولون شد حمارك، اعلق حمارك ثم شده، أطعم حمارك وصل إلى جهة، اعلق حمارك ثم شده. فما الذي يمنع أن تأكل طيب الطعام وأن تعود الله عز وجل وأن تصيد القيامة بين يديك؟ ما الذي يمنع؟ فتحريم إدخال على النفس جوع العطش والحر ما ليس من دين الله أبدا، وليس الزهد الفقر. ولذا في بلاد الشام إلا من رحم الله عنده لو تتصور، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ما أقول عن عوام، أقول عن العلماء، أنا عما أقول، أقول عن العلماء. أي نعم. فيقول يا شيخ الإسلام لما أصل ربع الصوفية تكلم الصوفية ليس من فراغ، العوام اليوم بيشوف واحد مجنوب مجنوب وهذا ولي، في حس الناس هذا موجود، واحد مجنوب واحد المجنون تارك صلاة وسخ قذر وعياذ بالله هذا ولي من الله، هذا عنده سر. بعضهم يقول هذا داس، قال فيه أوطار وأبواب وأوكاس، طب هذا باب، شو يعني أدخل هذا باب عمان؟ واحد معتوى شيخ السين، هذا باب، شو يعني باب؟ يعني ما أحد ينهن عنا أن يرزق ولا يخسر ولا يرزق الطعام ولا الشراب ولا المال ولا الولد إلا من خلاله، الملك يشاور ولا يعطيه. هذا عقول موجودة في السفينة، موجودة في السفينة، وكان قتل الغوص. أي نعم، نسأل الله جميع كل عافية. اللهم رد علينا عقولنا، اللهم يا مخلف العقول ثبت عقولنا على دينك، فقط القلوب. أي نعم، فالشيخ الإسلام يقول: أو مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل والجسم وإنه أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه. قال: وكذلك الاحتساء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروه وليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري وبابه، وقال: وهذا باب واسع. قال: وأما الأجر على قدر الطاعة، الأجر مش على قدر المشقة، الأجر على قدر إيش؟ على قدر الطاعة، ليس الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر الطاعة. قال: وأما الأجر على قدر الطاعة، قال: فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر، كما يفطر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أخرجه في الصحيحين. قال: ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا. الأجر على قدر الطاعة، أو الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته، فكان صحيحا. ثم قال: فأما كون العمل مشقا فليس هو سببا لفضل العمل، فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، في أعمال فاقة عن نفسه فيها فضيلة، لكن فضيلته ليست لمشقتها، وإنما فضيلته ليش؟ لنفعها ولما يترتب عليها من ثمرة. قال: والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، يزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب. قال: لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النفر يكثر الأجر، كذلك الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: النهر بالقرآن مع سفر الكرام الزررة والذي يقرأه يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود للعمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت عنه فيه الآثار والأغلال. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبا عندهم أو منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله، لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره. ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهديات مع أنه لا فائدة فيها. والله ما أدري شو هذا اللي بيعمل عماله ثلاث أيام أو أربع أيام جالس في خلوة يقول سبحان الله ويقول الله الله، ما الفائدة من هذا العمل على نفسه وعلى غيره؟ ما الفائدة من هذا؟ يقول مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. قال ونظير هذا الأصل الفاسد مدح، ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح، كل ذبح لا نكح ولا ذبح بلا نسأل الله العافية. الذبح والنكاح لا تحب عنه. قالوا هذا مثل الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون، واما الحنفاء الموحدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اكل اللحم الذي يحتاج المراجعه في الحديث. قالوا هذه الاشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم، كما ان الطمانينه الى الحياه مذموم. انظروا الى بديع كلامه والى الوسطية الموجودة في دين الله. قالوا الناس اقسام، اصحاب دنيا محضة وهم المعرضون عن الاخرة، واصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من انواع العبادات والزهادات. والقسم الثالث وهم اهل الدين الصحيح، اهل الاسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلام جميع استمع، غاية علو الفهم، غاية وضع الأشياء في أماكنها بحق وعدل. هذا الآن النوع الثالث من أنواع المشقة، أن تكون المشقة خاصة النوع الثالث. ذكر نوعين الشيخ ونسينا بعد الآن. طيب نوع الثالث أن تكون المشقة خاصة بالمقدور عليه وليس فيها من التأثير في تعب النفس خروج من المعتاد. هذا النوع مثل المشاق في طلب الكرم من المعاهد. شو فرق بين هذا الذي قبله؟ الذي قبله في مشاق ايش؟ تبعد وتبعد وتبعد النفس. وهذا النوع في مشقة خاصة محصورة مقدور عليها ولكنها ايش؟ تبعد مثل هذه المشاق، مثل مشاقة الأستاذ لقاء الأستاذ أو الطلبة، مثل مشاق العام الذي يعمل عند أجير عند الدين عند صاحب العمل يصنع ما يقدر خاطره ويجد في عمله ما يقدره، لكن قلق مطلوب يبقى في حد تحمل. هذا النوع هو النوع الذي فيه المشقة، هذا النوع الذي فيه المشقة. أي نعم نذكره وهو كلام مهم الذي سيقوله الآن. قال والحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة عادة أنه والتي تعد، لأن الفرق بين نوع المشقة التي تعد مشقة في العادة والتي لا تعد، يعني تعد مشقة تدخل القلق والإزعاج، والتي لا تعد مشقة لا تدخل القلق والإزعاج. نريد أن نفرق بين هذين النوعين. هنا والتي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة أنه إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة باص أبيض هنداي. طيب سمعوا الأخوة جميعا، سمع الأخوة جميعا، قلت لك جزاك الله خير. فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة. إذن إخواني شو الفرق بين النوعين اللي تعد التي تدخل القلق والإزعاج الذي يدخل؟ الفرق أنه ماذا يترتب على الدوام عليه؟ هل يترتب على الدوام عليه انقطاع أم لا؟ هل يترتب في مداومة عليها وقوع خلل في النفس أو الناس أو في حال من الأحوال أم لا؟ فإن كان يترتب عليها خلل وانقطاع وعدم القدرة على الفعل فهذا من النوع الثاني، وإنما تطلب عليها هذا من النوع الثالث الذي هو إيمان يشمل كل يؤمن الشريعة. كيف يفهم؟ لكن كيف محتمل؟ لا تكون مشقة ولا قلقا ولا إزعاجا ولا تؤدي هذا الانتباه إلى الانقطاع عن هذا العمل. هنا لفتة مهمة لابد أن نفقهها، وأقول أيضا لا بد أن تظهر ثمرتها علينا ولا سيما في مثل هذا البحث. إخواني سلف الصالح لم يكن يعرف عن واحد منهم أنه بدأ في عبادة ثم يتحول إلى غيرها، وإذا أسند اللالكاء وغيره عن عمر بن العزيز أن السلف كرهوا التحول والتنقل. عرف عن ابن عمر أنه كان يقوم الليل ثم تركه، ولامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقرأ أحوال السلف وعبادات السلف. يجد أنهم يتقدمون في الطاعة تقدما بطيئا عميقا، ويتوسعون فيه حتى ويتوسعون فيها حتى أنه يحسب لهم أخيرا بالخير. وقد ذكر المترجمون في أكثر من عالم ترجم عالم علماء لو ادعي لكم أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد ركعة أو أن يزيد سجدة لله عز وجل. لماذا؟ كان واحد منهم إن بدأ الطاعة يبقى ثابتا عليها إلى الممات، يبقى عليها ثم بعد فترة ينتقل لطاعة ثانية ويشعر بلذة ويشعر أن عبادته هذه هي الجنة، هي جنة في الدنيا، فكما عذابه أن ينقطع عنها. وقد كتبت ابن ابي قال الله ومخاف وقال ربي جنتها قال جنتها جنت الدنيا لكم بشر من حرمها فانه يحرم جنه الاخره ولما قيل له من الجنه قال جنتي في صبري جنتي في صبري فراحتي وانبساطي وسروري وكان يجلس على الفجر وطول الشمس يقول هذه جنة لو لها مطرة ولا عيش الذكر فكانت منها مثلا لعمل عبادات الطاعات ان تعلق الجماعه من قطعوا عنها اجلا ثم تقول الجماعه الثانيه والثالثه ورابعه يؤتى لهم عيش ويقارنهم كلها بالخير أما الذي يحصل اليوم والله سواء من الأساتذة أو من الطلبة يحضر درس يدرس درس ودرس ثاني جيد وما يصبر أو ما يعني يتحول ويتنقل ليس من ما يسترد إلى بلد فالتحول والتنقل ليس من ما يسترد وإذا بدأت في عبادة اعزم وظن أن تبقى عليها حتى الوقت لا تحول عنها أبدا أي نعم والشيطان كيف يسرع الإنسان كما يقول ابن القيم إن ربنا العبادة ويسعد العبادة تذكر عبادة من عبادة كثير الناس يقول الشيخ الله أختار كنوا نرجع من العبادة كلها لي أحسن كنوا نرجع من العبادة قلت لك أحسن أحتر ماذا أفعل إذا من نصائح ابن القيم الغالية التي تدل على فهم وحفظ قال إذا كانت عادة في عمل في عبادة كان لك ولد دوما فجئة خاطر أنه غير مخير منه فجي استقرى قرآن قل والله الفقه أحسن أنا أحسن الصلاة أخرجت الصلاة طيب بس إحنا كتاب أخر الصلاة قال إيه أنت قاطع رحم وكيد فما كل جنة قطع رحم حطيه رحم قطع رحم إيه عاش الإنسان في إزعاجات ما ينمى بشيء فبالقلب نقول إذا كانت عادة الوقت في عبادة جاءت الشيطان هاجس أن تتحول عنها قال لا تطلعه يبقى في عبادتك قال لا تطلعه واحفظ الهاجس وبعد أن تتمم العبادة التي أنت فيها افعل بها الهاجس قد فإن هذا الهاجس لا يعود إليك أبدا أي نعم فالتعاون مع الشيطان بفضل التعاون مع الشيطان كان بفضل أي نعم ولذا إخواني شاهدنا الكلام أن الإنسان إذا بدأ بعبادة والطاعة الأصل أن يبقى عليها حتى الممات هذا وقتها المال لله عز وجل فلا يجوز للعبد والمكلف أن يعود في عبادته الوقت ما زال أنه إلا لله فيبقى لله سبحانه وتعالى فإذا المقصد الشرع من العبادات على الانقطاع والاستمرار صوم يوم وتبقى عليه إلى الممات خير من صيام شوربة اليوم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة ولذا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم يرشده وهو يصر وأصر إلى أن يصوم الدهر فيقول عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص قال يا ليتني في صحيح البخاري قل يا ليتني قبلت قصة رسول الله فترة عزيمة فترة شباب فترة إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للعبد في رواية إن للعمل شر وفترة فمن كان شرته إلى السنة فقد اهتدى ومن كان فترته إلى السنة فقد اهتدى العبرة أن الإنسان يعني يحكي حسن هذا وذاك أتدرون ماذا قال الذهبي عن عبد الله بن عامر بن العاص في السياق قال فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فساء خلقه تخيلوا حصلت للدهر أن شفت واحد يتلذذ بالطعام ينظر إليه على أنه قد ارتكب كبيرة ما يقنط على شافعي ما كلمه إذا أيهما أشد قد أستطيع صوم سنة كاملة لكن الأصعب من هذا والأقرب إلى الله عز وجل أن أبقى صوم يوم في الأسبوع طول العمر صوم يوم طوال العمر هذا أحسن أقرب إلى الله عز وجل في النقاط الشرع في رفع الكلفة أن تبقى إيه أن تستمر العمل استمرار العمل فإذا أي مشقة تدخل على العمل تشوش عليه استطلقت استقطعت ليست هذه المشقة معتبرة. هنا الشرع يأتي بدليل عنها، والشرع يعمل على جلب اليسر بدلا منها. النوع الرابع وهو أخف أنواع النشاط ولا يعتبر في الشرع، الأول الثاني غير الأول غير موجود، الثاني الأول غير موجود في الشرع ليس كذلك، الثاني الشرع تحول عنه لإيش؟ للرخص، تحول عنه الرخص، الثاني الموجود في الشرع، الرابع الموهوم، النوع الرابع النشاط، النوع الموهوم، نكتب النوع الرابع أن يكون بعد المشقة خاصة بما يلزمه المكلف بالمقارنة مع حاله قبل التزامه، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه ومخالفة الهوى شاقة، مخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان أو يلحق الإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق. والله إنسان مدخن تاب إلى الله عز وجل قال له ترك الدخان مصيبة، هذا مشقة كبيرة جدا، هذا مشقة من أين جاء دخلت عليه؟ من شروره الأول شرده، فلما عاد صعب عليه. وإذا الإنسان أعجبت الكلمة لعالم غربي له إذا مقبول اسمه فشك في السيجارة، قال لو أراد الله منا أن ندخن لا خلق في أعلى رأسنا مدخنا، فأراد الله منا الدخان ندخن جعل مدخنا في رأس الإنسان، قال الله أراد منا الدخان أفضل جعل خلال أدخل الإنسان على نفسه المشقة، كيف دخلت المشقة على الإنسان؟ بشروطه الأول. فهذه المشقة متى يجبرها المكلف مشقة؟ بمقارنتها مع الشرود والقصور والدعاء والراحة التي كان فيها. واحد ينام العاشرة يقوم الضحى ثم الآن نقول له قم الفجر، مشقة لكنها مشقة لا تقلق، ليس كذلك الإزعاج، ومن دور معها لا يطلع فيه انقطاع ليس كذلك، لكن هذا الإنسان الآن يستصعب الاستيقاظ صلاة الفجر بسبب إيش؟ بسبب عادة سابقة بالمقارنة مع عادة سابقة دخيلة على الشرع وليس أصلاً من شرع الله عز وجل في شيء. بعض الناس قد يشعر بمشقة في إطلاق اللحية، يعتبر إطلاق اللحية مشقة مع أنها يعني شيء مفروض على التجهيز غير محمول، فلا يحتاج للعناء ولا تعب. بعض الناس قد يعتبر مشقة أن يلبس الثوب، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتشبه بالنبي ولولاك الأمر مشقة كبيرة، ثقل وهم وغم وفكر، أن يتشبه بجورج ومطرس هذا شيء يعني قبول، شيء رطي وشيء يعني جيد مقبول عجيب. ما الذي جعله يعني ما الذي جعله يشعر بهذه المشقة الجديدة؟ ما هو الذي جعله؟ شؤم المعصية الأولى، شؤم المعصية الأولى، هذا نوع من النشاط أصلا موهوم شرع لكنه إيش؟ موهوم بالمقارنة مع هذه السابقة. هذه أنواع المشقات، قاعدة المشقات تفرع عليها قواعد، وهنالك قواعد أخرى تمثل لها قيودا وضوابط، نكتب هذه القواعد ونختم مجلسنا بها. وموعدنا في درسنا القادم أن نشرح هذه القواعد وأن نمثل عليها. نكتب القواعد التي تمثل فرعا بهذه القاعدة: الضرورات به المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذا تعذر الأصل يصار إلى البلد. نكتب عنوان آخر، عنوان كلي: القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا للقاعدة. القاعدة المشتركة في التيسير: الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه مرض، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير. هذه قواعد جنسية متفرعة وبعضها ضوابط بالقاعدة السابقة. وأخيرا، من بديع ما أعجبني من حكم شيخنا رحمه الله تعالى الألباني على النوع الرابع من القواعد الموهومة، كان يقول كلمة ويكثر من تردادها رحمه الله، كان يقول: خير عادة ألا تكثر تعالى، خير عادة ألا تكثر تعالى. يعني الأصل في المثلث أن لا يصبح أسيرا بعادة من العادات، وأن يبقى حرا طليقا، وأن يكون سجين عادة من العادات، أن يبقى مالكا نفسه لا أن يملكه شيء. والسعيد من ارتقى بنفسه وبهمته بحيث يبقى قادرا على السيطرة على هذه النفس فلا يقع أرضا لها. ننظر إلى حكم الشرع وأسراره في الصيام مثلا وفي سائر طاعات العبادات. أراد الشرع من العبد أن يحقق العبودية لله وأن يقوي إرادته. لو أراد الشرع من الإنسان الجوع لطلب الصيام في الشتاء أو لمنع السحور، لماذا أراد الشرع السحور حتى يقوي إرادته؟ من يقوم بكتابه الطعام المصري؟ عادي ما حتى تقوم بكتابه تأكل فتقوى العظيم عندك على ثم تقوى العظيم عندك في التلوش. لذا الشرع قال يجب عليك ثانيا حتى تشعر أنك تعرف الله منع عنك الأكل التكرار ثم قال كل وجودا. بدنا نبدأ في الأكل المباح في أول مرة على وجه الوجود. ليش؟ حتى تحضر أنك تأكل امتثالا وعبادة وطاعة لله عز وجل. هذا الإقرار العالم الذي يعلم يعني لماذا الله عز وجل أحد هذه الأشياء يستخدمها ويستخدمها. وصلى الله عليه وسلم الخيرات وجل وعلا الشكر والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، ورد الصوت في الشتاء الغنيمة الباردة، ورد عن بعض الصحابة يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف صوم غنيمة المؤمن قال لو مقامه قصر نهاره مصاب. هذا قول من الصحابة.
ختم الشيخ بهذا الدرس دروسه في القواعد الفقهية، حيث شرح فيه القواعد الفرعية والضوابط للقاعدة الكلية الخامسة المشقة تجلب التيسير. أما القواعد والضوابط فهي: أولا، الضرورات تبيح المحظورات. ثم ذكر الشيخ شروط الضرورة التي تبيح المحظورة، وهي أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، أن لا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع هذه الضرورة، أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة، أي الضرورة تقدر بقدرها، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. والشرط الخامس والأخير أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدتين: ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ثم ذكر الشيخ أدلة هذه القاعدة الفرعية من الكتاب والسنة، وبعد ذلك ضرب أمثلة على هذه القاعدة، ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثانية وشرحها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فشرحها وضرب أمثلة عليها. ثم مثل على القاعدة الفرعية الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل. ثم شرح القاعدة الفرعية الخامسة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية السادسة: ما جاز لعذر بطل بزواله، ومثل عليها. وأخيرا شرح القاعدة الفرعية السابعة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعرفنا في الدرس السابق على القاعدة الفقهية الكلية المشقة تجلب التيسير، وقلنا إن القواعد الفقهية خمس وهي كلية، ونقول كلية لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، فهي ليست محصورة في باب من أبوابه، ولذا هي كلية. وكذلك لم يقل بها عالم من علماء المذاهب، وإنما هي معتبرة عند جميعهم لورودها صراحة في نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة. القواعد الكلية تمتاز لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى وتضبطها أيضا قواعد. فالمشقة تجلب التيسير قاعدة كلية من القواعد المتفرعة عنها أو القواعد التي تضبطها قواعد عديدة نتعرف عليها على وجه فيه عجلة، إذ القواعد المتفرعة كثيرة. فنكتب أو ضوابط لقاعدة المشقة تجلب التيسير. أولا، الضرورات تبيح المحظورات. أخذناها ذكرا، كتبناها ذكرا، ولم نأخذها تفصيلا وتفصيلا. هذه القاعدة تشكو وتئن إلى الله عز وجل من عوام المسلمين، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل من يفعل كبيرة ويفعل حراما يقول برا فيه مهدرا، دون معرفة لهذه القاعدة ولا لشروط الضرورة التي تبيح المحظور. فليست كل ضرورة يتوهمها المكلف تصور له أن يهجم على الحرام وتجعل الحرام في حقه رخصة. نقول ذكر ابن نجيم السيوطي في كتابيهما أشباه النظائر أن هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات من فروع قاعدة الضرر يزال، ولا أرى هذا صوابا. والذي أراه صوابا أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من فروع وضوابط قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة التي تبيح المحظور فيها نوع خاص من المشقة، فيها نوع خاص من المشقة، الضرورات تبيح المحظورات. فلماذا نحن نقول بهذه القاعدة؟ من أجل جلب التيسير. فأن تكون هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير ألصق وأقرب للصواب من كونها متفرعة عن قاعدة الضرر يزال. معنى القاعدة الإجمالي أن حالات الاضطرار أو الحاجات الشديدة تجوز للمكلف ارتكاب المحظور شرعا، ولكن بالضرورة شروط. ولذا العلماء يذكرون، وهذا مذكور في غير كتاب منه البرهان الجويني وعنه في شفاء الغريب الغزالي، وذكر هذا غير واحد، يقولون لو أن الحرام باع وشاع وانتشر في الأرض والسماء، فإن المكلف وطالب العلم لا يأخذ منه إلا المباح والحلال. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح محظورات، فيأخذ منه ليس فقط الضرورة وإنما يأخذ منه الحاجة أيضا، بما لا يدخل عليه في حياته مشقة. وسيأتينا إن شاء الله التفريق بين الضرورة والحاجة، لكن نكتب الضرورة التي تبيح المحظور للضرورة، للضرورة التي تبيح المحظور شروط هي: أولا أن تكون الضرورة قائمة منتظرة، لا منتظرة، أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك، أو بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس والمال، وذلك بغلبة الظن أو أن يتحقق الشخص من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس. يعني الضرورة التي تصور للمكلف أن يهجم على الحرام لا بد أن تكون قائمة غير منتظر. والله فلان يسرق، ما عليك لن تسرق. قال أنا دخلي قليل ما بكفيني وزوجتي، وبالكاد يكفيني بني بين زوجتي، وغدا بيجيني أولاد وبدي أسرق حتى أطعمهم، حتى أطعمهم، يعني ما اللي بكفيني يكفيني زوجتي وزوجتين، بس أنا بسرق ضرورة. الخوف إيش؟ خوف ما يجيني الأولاد وجوع الأولاد اللي راح يجوا، هذه ضرورة معتبرة. لكن لو عنده، لو أن عنده ولد وهو مخير بين أن يأخذ من الغني مالا بالعنوة أو أن يموت ولده جوعا، يأخذ المقدار الذي يسد رمقه ليش الولد، وحينئذ نقول له الضرورات تبيح محظورة. أما الولد غير موجود يأخذ يقول خوف من ولد الذي سيأتي، فهذه ضرورة إيش منتظرة، واشترط الضرورة أن تكون قائمة غير منتظرة. هذا شرط الأول. شرط الثاني أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور لئلا تكون وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار. يعني إنسان جاع وهو في بيته وتحت مخلته ميتة، ولكن يعلم أن له جارا كريما جوادا سمحا ذا يسار ذا عطف على الفقراء، لو طرق الباب عليه وطلب منه الطعام لا أعطاه، فهل له أن يأكل؟ هل له أن يأكل ميتة؟ لا، لأنه يبرأ الهلاك، هلاك الجوع بإيش؟ بالسؤال. وحينئذ السؤال حرام، ليس كذلك؟ ولكن الضرورة تبيحه تجعل السؤال إيش حلالا. ولكن لا يجوز أن يأكل ميتة إذا وجد سبيل، إذا وجد سبيل آخر لدرء إيش لدرء هذه الضرورة. ثالث أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة. ولذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها، يعني إنسان إن حل له أن يأكل الميتة فالمقدار الذي يدفع عنه الهلاك، إذا حل له أن يشرب الخمر إن غص بلقمة وغلب على ظنه أنه سيموت من هذه اللقمة التي قد غص بها فيسلكها بالمقدار اللازم، ما يشرب شرب غص وسلك في اللقمة يبقى يشرب الخمر، فشرب الضرورة إيش مقدارها فقط. ولذا قال الضرورة تبيح المحظورات، يقيد هذه القاعدة إيش الضرورة تقدر القدر. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، تحتاج إلى ديانة وإلى أن يكون واعظ الله في القلب حي. يعني إنسان جاءك فسألك عن فلان وأنت تعلم، وأنت تعلم حاله مع يعني مع علما جيدا، وتعلم أنه سيء، تعلم أنه سيء، وأراد مثلا أن يخطب ابنته، فهل لك أن تتكلم محذرا؟ لك ذلك، وهذا من المستحيل الغيبة، ليس كذلك؟ لكن ما ليس لك إلا أن تعطيهم المقدار الذي تخوفهم من زواجه فقط. أما تنتقل لأمه لأخته لمدري وين لعمته كما يفعل الناس اليوم، يا شيخ هذا غيبة، قال إيه أنا بحذر، حذرني إيش؟ أن تتكلم ضرورة، وعند العلم الضرورة تقدر بقدرها، تتكلم. لو أنك تعلم أن الذي أمامك فطن تفهم ويعلم عنك أنك ورع وتقي، وقلت له فلان لا يناسبك ويرتدع ولا يزوج موليته بسبب هذه الكلمة، فيحرم عليك أن تزيد عليها، فلان لا يناسبك فلان، أنت صاحب دين فلان لا يغرب خلاص إذا مرتدع. أما إن كان لا يرتدع إلا بتصديق فتفصل له بمقدار ضرورة. أما أن تجعل عرضه حلال وهذا أكثر ما يظهر في إيش؟ في إخطاء المشايخ. لما الشيخ يغلط، طيب الشيخ غلط في موقف في فتوى يحذر منه، حذر من إيش؟ من فتوى. أو شو خص أبوه؟ أبوه شو خصه؟ كان فاسق، كان فاجر، ثاب ما ثاب، ما نمر والده، أليس كذلك؟ شو خص بنته؟ شو خص ولده؟ فالضرورة تقدر بقدرها. إذا أردت تتكلم تحضر أنك تتكلم ضرورة، لكن الناس اليوم يتعلقون بمثل هذه القواعد وفي حقيقة أمرهم هم إيش؟ يشبعون نزواتهم ورغباتهم. وكما قال بعض الصالحين قال الإنسان لما يعتاد الشيطان يطعمه عسلا يجد حلاوة في فمه. المغتاب لا يقدم على الغيبة إلا الناقص، ولذا الذي يعتاد الناس يشعر بإيش؟ يشعر بنشوة ويشعر بتمام وكمال رفع على الناس. لذا لما هو يغتاب الناس يشعر أنه الآن يأخذ عزه ومجده أين. فالإنسان مطلوب منه إخواني يتكلم وقع في المحذور مقدار ضرورة فقط، أما أن يزيد كلام. رابعة أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود حال الضرورة. قال السيوطي الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، عدم نقصانها عنها. يعني أردنا أن نقع في المحذور فما ينبغي كما يقولون في المثل أن نفر من المطر فنقف تحت المزراب، فإن أردنا أن نهجم على المحذور فينبغي أن ندرأ بهذا المحذور الذي قد هجمنا عليه أن ندرأ به محذورا أشد منه. ولذا العبارات السخيفة والأمثلة غير المليحة وموجود وينسب هذا لبعض الفقهاء وهو كذب وزور عليهم، يقولون لو كانوا جماعة في سفر وما وجدوا ميتا فهل لهم أن يذبحوا واحدا منهم ويأكلوه؟ إيش يأكلوا؟ خوف الموت. تريد أن تموت، تريد أن تذبح، تريد أن تذبح، هذا لا يجوز. وقد تعرض لهذه المسألة بكلام تأصيلي جيد وقوي الغزالي في كتابه شفاء العليم. فلا يجوز للجماعة الذين يظنون الهلاك أن يذبحوا واحدا منهم حيا حتى يأكلون لحمه فينجو فينجون، فلا يجوز أبدا ولا يتصور هذا، يعز هذا لمالك. وقال القرافي في نفاس أصول شرح المحصول وهذا كذب عليه. ونقل الإمام الحرمين في البرهان وللأسف ردده أيضا أبو حامد الغزالي في شفاء العليم، قال وقال مالك يجوز قتل الثلث لسلامة الثلثين. قال القرافي في كتابه نفاس الأصول قال وهذا كذب على مالك ولم يقله وهو من الزور عليه. هذا حق تقتل ثلث الناس حتى يستمك ثلثين؟ أقول هذا حق. نعم نعم لا لا عفوا هذا كله شرحناه في الدرس الماضي، قسمنا مراتب الضرورات في الدرس الماضي. يعني هذا المحذور زال في الدرس الماضي. من يرتب لي الضرورات الخمس من الأقوى للأضعاف؟ من يرتب لي؟ فضل أبو محمد. لا نريد الأضعاف، طيب الأقوى الدين الدين، النفس، العقل، العرض، العرض بعد العرض، العقل، المال. إذا لو كان في مجموعة في سفينة ومعهم أمتعة زائدة يجوز وش يلقوا واحد منهم بطل أمتعة، يخسر المال يخسر النفس. نعم لا، المال من ضرورات، خلص هو مقدر، لكن ذم النبي صلى الله عليه وسلم المال في حال، ومدح النبي المال في حال. وألف الإمام السيوطي رسالة ما زالت خطية في مكتبة عارف حكمة نسخة منها، وذكر ذلك في كتاب مؤلفات السخاوي، سماها بذل المجهود في المال المحمود وفي المال المذموم والمحمود. ففي مال محمود ومال مذموم، فما يجوز يتعلق بشيء ونسى شيء. تفضل. لذا قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والأصل كما قلنا أن نضبط الضرورات بميزان الشرع، لا بميزان المصلحة الموهومة ولا بميزان طمع وجشع الإنسان، والله أعلم. طيب، نأتي الخامس وإياك. نقول الشرط الخامس أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. يعني إذا إنسان هجم على حرام فيكون هذا في وقت زمن وجود هذا الحلال، في وقت وجود العذر. فإن زال العذر رجع الأمر إلى إيش؟ إلى الأصل، وهو إيش؟ الحرمة. الأدلة على القاعدة كثيرة وكثيرة جدا، ويعسر علينا أن نحصر الأدلة، ولكن من الأدلة قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شاهد الآية قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ثم قال: إن الله غفور رحيم. لماذا ختم الله عز وجل وجعل فاصلة الآية بقوله إن الله غفور رحيم؟ لأن مقدار الاضطرار يصعب حصره، الجائع يجيه لك ممكن بقمتين يعني ينجو بهما ويصل إلى الأمان باللقمتين، لكن لم يستطيع أن يقدر مقدار طعامه فقد يأكل أكثر، فإن زاد فإن الله عز وجل غفور رحيم. الشاهد من الآية أنه يجوز المحرمات المذكورة من الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله عند الضرورة، وكذلك آيات كثيرة في هذا الباب، وكذلك قول الله تعالى وهو من نفس البابة: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا غير مؤاخذ، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان غير مؤاخذ. من المؤاخذ؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأما الأحاديث فالأحاديث كثيرة أيضا يصعب حصرها، ومن ألصق التراجم لما نحن بصدده ما ترجمه الإمام البخاري في في صحيحه في كتاب الجهاد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. اضطر المسلم في أهل الكتاب أن ينظر للشعور، وإذا تحمل رسائل فيها أسرار المسلمين، لو أن الرجل جرد المرأة من ثيابها حتى يحصل هذه الأسرار الموجودة معهن فيمزقها فيحفظ بيضة المسلمين ولا تصل هذه الأسرار الكفار، فله أن يفتش الشعار، بل له أن يجرد، له أن يجردها من الثياب. هذا من أي باب؟ باب الضرورات تبيح محظورات. وأورد تحت هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإنه كتب للمشركين كتابا مع امرأة يخبرهم فيه ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثر هذه المرأة بعض أصحابه، فلما أدركوها أنكرت أن يكون معها الكتاب فهددوها إن لم تخرج الكتاب لا يجردوها من ثيابها. إذن هذا جائز ولا حرج فيه، فأخرجته من حجزتها، وفي رواية البخاري: وأخرجته من عقاصها، أي من شعرها، أخرجته من شعرها. والرواية التي قبلها من حجزتها، حجزة الإزار معقيده دكة السروال، أخرجت الرسالة من هذا المكان، من مكان العورة. وهذا جائز من باب الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في سري بني قريظة كان ينظر، فقال: فمن خرج، هكذا الحديث عند الترمذي، قال: فمن خرج شعرته قتل، ومن لم تخرج لم يقتل، أي شعر العانة. فنظر لشعر العانة، نظر للفرج، وهذا النظر إيش؟ من باب الضرورات تبيح المحظورات، أن الرجال يقتلون إذا قاتلوا، أما الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال ولم تظهر عليه علامات الرجال من نبات الشعر على موضع العانة فهذا لا يقتل، وإنما هذا يسبى. وفي الباب أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، لكن أنا مسائل: هل يجوز للمسلم إن هدد بالقتل أن يقتل؟ لا، مسلم هدد بالقتل يقال له: إن لم تقتل فلا قتلناك، فهل له خوفا من هذا التهديد أن يقتل غيره؟ لا. لماذا؟ أدركت في المحظورات الشيء الذي سيقع فيه ليس هو بأخف مما هو فيه، وليس دمه هو أغلى أعرس الشر من دم المقتول. مثلا أخرى: رجل وجد ميتا ووجد مالا يأخذه من بعض الناس عنوة، أيهما يقدم، أكل الميتة ولا أخذ المال عنوة؟ أعيد السؤال: رجل وجد ميتا ثم وجد شيء من أموال الناس كزرع أو غيره، واستطاع أن يأخذه خفية أو عنوة، يقع في السرقة ولا يقع في الميتة؟ أجود من تكلف المسألة الإمام مالك الموطأ رحمه الله، فقال الإمام مالك الموطأ: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيء، ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل من الميتة، وإن هو خشية أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي. يعني لو يقطع إيده يتهم بالسرقة كل الميتة، فأكل الميتة مقدم على إيش؟ على أن يقع في قطع اليد، ولأن قطع اليد فيه إيش؟ فيه تلف النفس. أيهما أشد؟ أكل شيء طارئ أحله الشرع.
من فضلك اقلب الشريط.
أيهما أشد؟ أكل شيء طارئ أحله الشرع ثم يزول ويطيب ويطهر بما سيرد عليه فيما بعد من الطهارات والطعام وملاذ الطيبات من المطعومات الحلال، أما أن تقطع اليد بالمرة؟ لا والله ما تقطع اليد بالمرة، تحفظ اليد ويأكل شيء الميت. إذن هذا التفصيل تفصيل جيد قال به رحمه الله تعالى، قال به الإمام مالك في كتابه الموطأ الجزء الثاني صفحة 490. قول تفضل. كذلك ترتب على سجنه ضياع لأهله، فبلا شك هذا عارض ذاك دائم، والله أعلم. نعم. لا لا يقف. لا يا نعم. إذا مر أحدكم بحائط البستان، بس كلام شنو البستان؟ كلام هذا ليس من البستان، كلام في بيت، خناء بيت، وجدت طعاما في بيتي، فتحت الستر وتقلع الباب أو تنط عن السور، تصور السور. أما ذاك الحديث صح البستان، ذاك حديث خاص البستان. أي نعم، ففرق بين المسألتين. من كان من إذا مر أحدكم بحائط الحديث فلينادي على صوته، أما الحديث ليس بحائط. واحد عنده شجرتين في الدار موت من راسه، يأتي في الستر ويأتي أو يأتي في البيت ويأخذ تبذا أو ما شابه. هذه مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى. طبعا الضرورات تبيح المحذورات. العلماء شيخ الإسلام مثل أمثلة عديدة جدا في مجموع الفتاوى، منها وهناك أشياء نصية، منها مثلا موضوع سن الذهب يجوز ولا يجوز؟ يجوز. عظم الذهب الشيء يجوز العظم كان ذهبا جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت أن عرفجة حال بدري اتخذ أنفا من ذهب
رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وقد شرم أنفه في بدر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم الأنف الذهب مثل بل أشد من سن الذهب، أنف الذهب أشد من ظاهر وأكبر حجما من سن الذهب، والله تعالى أعلم. من الأمور التي ذكرها أن المستحاضة إذا أمكنها أن تصلي وقد انقطع دمها وتحرص على ذلك فهذا الواجب عليها، لأنها أبيحت لها الصلاة مع نزول الدم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا استطاعت المستحاضة تعرف من نفسها أنها تصلي صلاة بطهارة تامة وتؤخر الصلاة عن الوقت شيئا ما، فواجب عليها ذلك. وأما إن لم تضمن ذلك فهي إيش؟ فضرورة تبيح المحظورات، لها تصلي بالدم الذي عليها. وهنالك فروع كثيرة، منها مثلا من بديع كلام شيخ الإسلام الذي لا يهمل المعاني والذي قد يبدو أن فيه تجاوزا للنص ولكني أراه مصيرا، قوله في المجلد 31 صفحة 385 من مجموع الفتاوى، من أن العبد إذا كان سيده يظلمه ويضيق عليه عيشه حتى يوصله إلى حد الضرورة، وكان يأمره بالفحشاء والمنكر وينهاه عن طاعة الله ورسوله، وأبى أن يعتقه أو أن يبيعه، قال شيخ الإسلام فإنه حينئذ يجوز له، فإنه يجوز لهذا العبد أن الإباق والهروب، يجوز له أن يكون آبقا وأن يهرب عن عبده. لماذا؟ لا تطعمه ولا يأمره بالفحشاء والمنكر ولا يجعله يصلي ولا يقبل بيعه ولا يقبل عتقه. فيقول شيخ الإسلام فالأصل في الإباق أنه حرام، وقد جاء الوعيد للعبد الآبق، لكن جاز لهذا الإباق في هذه الحالة لضرورة المحافظة على دينه. هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. نأتي من هذا الباب مثلا جواز فرض الضرائب الاستثنائية لمصلحة الناس العامة على ما قدمنا وبينا في درس قبل هذا الدرس، وكذلك تلفظ بكلمة الكفر عند الاضطرار، وكذلك إذا وجد حريقا في بلد واجتاح هذا الحريق ولا يخمد هذا الحريق ولا يحاصر إلا بهدم بعض البيوت، فيجوز هدم بعض البيوت من أجل إيش؟ وقاف هذا الحريق حتى لا يأكل الأخضر واليابس، وهذا من باب هدم هذه البيوت من باب الضرورات تبيح المحظورات، أو من باب دفع الضرر العام بالضرر الخاص على ما بينا وأسلفنا. ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها، فوائد الضرورات من المحظورات من ضوابطها ايش؟ انه مقدار الضرورة فقط، الحلال مقدار الضرورة، فما يباح الضرورة يقدر بقدرها. ولذا قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قالت غير باغ ولا عاد، قال مجاهد وعكرمة غير باغ يبتغيه ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. فيشترط لمن يأخذ الضرورة أن لا يكون باغيا وأن لا يكون متعديا، وإنما يأخذ ويهجم على الحرام بمقدار هذه الضرورة. ولذا قال السدي أما باغ فيبتغي فيه شهوته، أي إنسان يبتغي يهجو الحرام ويبتغي الشهوة، وأما العادي فيتعدى في أكله يأكل حتى يشبع، قال ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يشن عرضه وعقوبته، هذا الأمر يقدر بقدره أيضا، فمتى عاد الظالم مطل غني ظلم في حديث آخر، متى هذا المطل زال يزول إيش؟ يزول الحكم. ويقول عز وجل التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الضرورة تقدر بقدرها، فإن عادت فعادت الطاعة فيحرم على الرجل التأديب ويحرم على الرجل الهاجر ولا داعي للعظة من عادة الطاعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لماذا قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ واعدلوا. طب لماذا قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ليش هنا بالعدل؟ ما الفرق بين العدل والقسط في الآية؟ ما يقع في الخاطر للامتحان إلقاؤه في درس العلم جائز، أما في الفتوى غير جائز. أي نعم، بالعدل في الصلح. ولذا قال بعض أهل العلم، وسيأتي هذا هذه الآية والكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله في درسنا في مركز حول آيات الأحكام وحديث الأحكام. قالوا في بالعدل أي يقع صلح بين الطائفتين متقاتلتين ولا تغرم الطائفة ما أتلفت في الاعتداء. والعدل أعم، وأقسطوا أي وعدلوا يكون عدل عام بعد الصلح. العدل في الصلح بين الطائفتين، ثم وأقسطوا بعد الإصلاح. الإصلاح يكون بالعدل، فإن وقع بين طائفتين المسلمين قتل فلا نحملهم الديات ولا نغرمهم الأموال ولا المتلفات، هذا العدل بين الطائفتين. ثم يا أيها الطائفتان المصطلحتان احرصوا على العدل بعد احرصوا على القسط بعد ايش؟ بعد الصلح. طيب، واحد مسافر مر على قوم مسلمين، أليس له حق الضيافة أم لا؟ لا حق الضيافة. إن لم يعطى حق الضيافة ما له يأخذه. هذا الأخذ مطلق ولا ضرورة تقدر بقدرها؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدره؟ هذا ليس على إطلاقه، يأخذ قدرة ضيافته على حسب القاعدة السابقة العادة محكمة. ولذا ثبت عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، يأخذ مثل ما تضيف به من الزرع والمال. هذه ضرورة تقدر بقدرها، فلا يكون جميع زرع وجميع مال هؤلاء حلال في حقه. هذا أمر. أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، من زرعهم ومالهم. من الضرورة الإنسان المسافر إن حل بمقيمين فهو بحاجة إلى من يأويه. إيه ضرورات الحاجات تنزل منزلة واحدة كذلك القواعد، فهو بحاجة إلى من يأويه. ثلاث أيام بعد الثالثة له أن يقول له تحول، خلاص سهل الله أمرك. طيب، نذكر القاعدة الثالثة وهي جواب على السؤال. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة والضرورة كلاهما له أثر في تغيير الحكم، فيبيح المحظور ويجوز ترك الواجب، السيوطي في كتابه أشباه النظائر اعتبر هذه القاعدة من فروع قاعدة الضرر والزجر، والذي نراه أنها أقرب لقاعدة مشقة تجب التيسير، لأن الحاجة تستدعي تيسيرا أو تسهيلا. نكتب: الضرورة أشد باعثا من الحاجة، لأن الضرورة تحمي الضروريات الخمس، وأما الحاجة فهي حالة تستدعي التوسع والتسهيل والتيسير على الإنسان. لذا سن الذهب، وأنت الذهب حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، يعني ما يهلك لو ما تأخذ سن، ما يهلك، هذه حاجة. لكن واحد عنده سن مضروب ما يحصل لك، ما يتمتع بالطعام، هذه حاجة وليست ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما من قبل، كان بهما قبل، فكان بهما حكة، فباح لهما لبس الحرير لنعومته. طب لبس الحرير هذا ايش؟ حاجة، ما هي ضرورة، هذه حاجة وليست ضرورة. في البخاري عن أنس أن نبي أن قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالنبي لما انكسر قدحه اتخذ شعب يلحم هذا الكسر من فضة، هذه حاجة. الحاجة عند العلماء تنزل منزلة الضرورة، ولذا الشرع جوز مسح الخفين ولا غسل القدمين. الحاجة لو في برد الإنسان غسل القدمين، شو المشكلة؟ يهلك، يفوت الشيء المرة الخمس. وكذلك المرأة في مسحها على حمارها، يجوز للمرأة أن تمسحها على حمارها كما ثبت عند ابن أبي شيبة في عن أم سلمة، يجوز للمرأة أن تضع يديها على رأسها على الإشار وتمسح وخلاص، يكفيها هذا عن مسح الرأس. وكذلك الرجل على إمامته، كذلك قتل المحرم ما يؤذي من الأصناف اللي واردة في الحديث، هذا أيضا حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وليست ضرورة. نشهد أبي دجانة اللي فيها تبختر، هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وتمحذور، وهي إيش؟ محذور. ولذا القاعدة من العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل. يعني إنسان وجبت في ذمته شيء فتعذر عليه، فينظر إن وجد له بديل، إن وجد له بدل فيصار إليه. يعني إنسان أتلف شيئا وهذا الشيء لا يوجد له مثيل، وحيد فريد، خلاص بعدم وجوده نقول له لا ذمتك غير مشغولة، أم أننا نجل القيمة؟ نجل القيمة، نقول عليك قيمته، إن وجدنا المثل فالمثل، إن ما وجدنا المثل القيمة، معضوب لا يمكث على الراحلة، لا يحج ببدله، نقول له حج بمالك، يجب عليك أن تحج بمالك. رجل لا يستطيع الصيام ننتقل إلى إيش؟ المبدل عنه اللي هو ايش؟ يطعم، يطعم. الاصل في حل لكم الحيوانات زكاة شرعية، فان توحشت الانعام او سقط الحيوان في بئر وتردى فانه يصار الى جرحه بسهم او بسيف، وتكون هذه زكاته هذا بدل. لكن هنا مسألة مهمة، كثير من الناس الف المحرام وارادوا ان يتوبوا منه ولا يوجد لهذا الحرام بديل، فلما تقول هذا حرام قلت هات لي البديل، انا لست المشرع. ففي اشياء من المحرمات الشرع طلب من المسلم أن يبتعد عنها، فلا يجوز للعبد أن يبقى عليها حتى يأتي الدليل، لأنها ليست مشروعة لا بأصلها ولا بوصيها، فهي لا تحتاج بدليل. واحد يسمع غناء قل يا أخي غناء حرام، لك أعطيني بديل. طيب الفسق أو الفجر بجيب المغنيات، شو نعمل؟ في بديل شرعي، فهذا البديل ينبغي أن يكون مضبوطا بإيش؟ بالشرع، ولا يكون البديل تحت ضغط فساد الواقع مجارين. ينبغي أن نرفع الواقع إلى الشرع، إلى نصف الشرع. فالعيب الذي يظهر فيه نقول هو عيب، ولا ننزل لفساد وضغط الواقع فنريد أن نكيف ديننا على ما فيه واقعنا. فما ليس له وجود في أصله ولا لوصفه من ديننا في واقعنا، فالأصل في حياتنا أن نعمل على محاربته وملاحقته حتى لا يظهر له ثمرة ولا أثر في الحياة. طيب نذكر قاعدة أخرى، الميسور لا يسقط الماسور، هذه قاعدة شبيهة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الميسور لا يسقط الماسور، وهذه لا تعلق بأي قاعدة أيضا، تذكرون؟ من نذكر القاعدة لا تعلق بأي قاعدة؟ لها تعلق بقاعدة اليقين يزول بالشك، اليقين يزول بالشك، وذكرنا تعلقها آنذاك. لكن هنا نقول قاعدة المحذورات، القاعدة التي ذكرناها المحذورات، الضرورة تبيح المحذورات، قيدناها بإيش؟ بالضرورة تقدر بقدرها. هذا في أي باب؟ منهيات. هذا قيد للقاعدة في المنهيات، وهذا القيد أعني الميسور لا يسقط الماسور، هو قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحذورات في الإيش؟ في المأمورات، في المأمورات. إذا هذه القاعدة تذكر بأكثر من صيغة، تذكرها بصيغة من المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف، وتذكر من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا، وهذا فيه تفصيل مذكور في أوائل كتاب القواعد لابن رجب. فمن لم يقدر على القيام في الصلاة ماذا يفعل؟ المشهور المعصور لا يترك الصلاة، يصلي إيش؟ جالس. إن كان لا يقدر على السجود والركوع ويقدر على القيام، لا تكبر تحرام قائم ويصلي قائم ويقوم بالاعتدال قائم، والركوع والسجود يجلس فيه وإيش؟ ويومئ إيماء. من لم يقدر على صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ صلي ظهرا، على مذهب جماهير العلم على الراجح، كما ثبت عن ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله رضي الله تعالى عنه. ثم من القواعد نكتب ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني العذر هذا سبق تنويه عليها في شروط الضرورة، العذر يزول بزوال الهجوم الحرام، يزول ايش؟ يزول الا بزوال العذر، يعني اخرس ما شقود على الاخرس، اشارته مثل اشارته التي تفهم كمنطوق الكلام، واشارته المحتملة ككنايات الكلام، واشارة الاخرس المعهودة كالبيان باللسان يقول العلماء. طب هذا الاخرس اصبح يتكلم، ما خلاص يعني اشارة لا وزنها، المطلوب ان يعبر عن نفسه لسه. وكيل، الوكيل حكمه حكم الاصيل. طيب بلغ الوكيل عزله الاصيل، هل نبقى على القاعدة؟ خلاص من وزن الان، من ضرورة ضرورة تقدر بقدرها. كذلك من جاز له الفطر في رمضان بسبب، ثم زال هذا السبب، كان مسافرا فأصبح مقيما، كان مريضا فأصبح مصحا، فيزول وهكذا. واخيرا الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. واحد اضطر لقتل حيوان هايج يضمنه، نعم يجوز لك ان تتعدى على مال اخيك بقتله لكنك تضمنه. اضطررت حتى ينجو من بالسفينة ان القي بعض الامتعة، اضمن هذا الامر، هذا لا يبطل حق الغير. لذا نكون قد مررنا على اشهر القواعد وتكلمنا عن القواعد هي الخمسة، ولنا ان شاء الله تعالى موعد الامتحان، يبقى موعد الامتحان، ما ادري امامنا ان نمتحن بعد العصر وامامنا ان نمتحن بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، وتكون اسئلة قصيرة مركزة، يعني لا تحتاج لحفظ لكن تحتاج الى حفظ وفهم ان شاء الله. يعني نوزع عليكم اوراقا، طيب ان شاء الله الوقت قصير. طيب طيب عمالا للقاعدة الحكم الاغلب، وان الاستثناءات لها احكامها، فاحنا ان شاء الله تعالى يكون موعد درس الامتحان بين النهار والعشاء، ومن احتاج لوقت نبقى معه لما بعد العشاء ان شاء الله. يكون موعد الامتحان بين المغرب والعشاء يوم الجمعة، مش القادم انما الذي بعده، ثم لعله يكون قد تبلور عندنا برنامج نخبركم به. وعلى اي حال اوقفنا دروسنا الى الجمعة الثانية من شهر شوال، الجمعة الثانية من شهر شوال، أمني إن شاء الله أن نكون في رمضان كامل في مكة، وصلى الله ميسر ذلك، وشعبان على الأبواب، شعبان على الأبواب، ما نحب أن نقطع. جزاكم الله خير وبركة. نعم كل قاعدة فيها استثناءات، وارجع إلى كتاب ابن نجين، وذكرنا للإخوة لو كنت معنا لا يعني تنبهت لهذا، ذكرنا أن هنالك كتاب اسمه الفوائد الزينية لابن نجين، هو درة يتيمة في المكتبة الإسلامية في حصر استثناءات في القواعد الفقهية، لا نعرف استثناء غيره. يقول القاعدة ويستثنى منها كذا وكذا وكذا. الله يجعل الشيخ محمد سن الذهب جائز، لكن لو وجد بديل الأفضل أن نلجأ للبديل، لكن متى يكون جائز بالضرورة؟ والله أعلم. نعم الفوائد الزينية مطبوع بتحقيقي عن دار ابن جوزي. جزاكم الله خير وبركاته.